بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن فرغ المؤلف من الكلام عن صفة اليدين في أثناء تكبيرة الإحرام، ذكر المشروع في اليدين، فبين رحمه الله أن المشروع أن لا يسدل الشخص يديه، وإنما يأخذ شماله بيمينه، وهذه هي السنة ولا شك، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قط أنه كان يرسل يديه في هذا الموطن، واختلفت الرواية عن الإمام مالك رحمه الله، ولكن السنة واضحة في مشروعية القبض وعدم الإرسال. ثم إن المؤلف رحمه الله هنا قال: يقبض كوع يسراه بيمينه، فظاهر كلام المؤلف أن الصفة المشروعة هو أن يقبض الشخص اليسرى باليمين. وإذا نظرنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يظهر أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام صفتان في هذا الموطن. الصفة الأولى هو أن يضع يمينه على شماله، أن يضع يمينه على شماله، وهذه الصفة واضحة في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري. والصفة الثانية هي أن يقبض شماله بيمينه، وهي ثابتة أيضا في حديث وائل بن حجر قال: ثم أخذ شماله بيمينه، فثبت من حديث وائل بن حجر بهذا اللفظ. ولهذا الأقرب والله تعالى أعلم أنه إما أن يضع اليمين على الشمال وضعا، وإما أن يقبض. الإمام أحمد رحمه الله قال في من يضع يمينه على شماله، قال: ينبغي أن يكون بعض كفه على الكف اليسرى، على ظهر اليسرى، وبعضه على المرفق، وبعضه على المرفق، يعني هكذا، فبعض اليد على الكف من الخلف وبعضه على الساعد. وأيضا أنه رحمه الله تارة فعل هكذا الإمام أحمد، فقبض على الرسغ. نعم، فهذا هو الذي يظهر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المناسبة مثل هذه الشروح، شروح الأحاديث عن الأئمة، هؤلاء الأئمة الكبار، هذه ينبغي التمسك بها والعض عليه بالنواجد، فهي في غاية النفاسة. يعني عندما ترى واحد من هؤلاء الأئمة المتقدمين يشرح لك الحديث ويصفه لك، فهذا من أنفس العلم، هذا من أنفس العلم، لأنهم رحمة الله تعالى عليهم، هؤلاء الأئمة الكبار كانوا يتلقون الرواية ويتلقون معها الفقه، فلهذا يكون كلامهم وشرحهم أحسن كلام وشرحهم أحسن تفسير. وفي قوله رحمه الله: يقبض كوع يسرى، كما لا يخفاكم، ليس المراد هنا بالكوع المرفق، وإنما المراد بالكوع هو أصل الإبهام، هذا هو الكوع، أصل الإبهام، وهذا هو وبينهما يكون الرسغ بين هذين العظمين، فهذا هو الكوع الذي يكون عند أصل الإبهام. أما هذا فلا يسمى كوعا، وإنما يسمى مرفقا، لأن الشخص يرتفق عليه. نعم، وبه يعلم أنه لا يشرع وضع اليد على هذا المرفق كما فعل بعض الناس، لا، هذا خطأ. لو وضعهما على الساعد لا بأس، لعموم الحديث أنه وضعها على شماله. نعم، فإن فعل كما قال الإمام فلعله يكون أوفق. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويجعلهما تحت سرته استحبابا. نعم،
لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود.
هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، أنه يجعلهما تحت سرته، ولكن هذا القول في الحقيقة قول ضعيف، والروايات عن الإمام أحمد في هذا متعددة. ولهذا الصواب أنه لا يقال بسنية وضعهما تحت سرته، لكن أين يضعها؟ أين يضعها؟ يعني يديه. أقول لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء صريح صحيح. قد ورد عن علي موقوفا أنه يضعهما فوق سرته، يكون على بطنه. ولهذا فالأقرب والله تعالى أعلم أن في الأمر سعة، إن شاء وضعهما على السرة أو تحتها أو فوقها، كل هذا فيه سعة إن شاء الله. والمدار في ذلك على تحصيل الخشوع والذل بين يدي الله رب العالمين. إذا شعرت بنفسك أنك إذا وضعت على سرتك كان هذا أقرب إلى خشوعك فافعل ذلك، فهذا هو المدار. فالسنة هي أن تضع اليمين على الشمال، أما موضع الوضع فهذا الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. وكذلك ما ورد من وضعهما على الصدر فهذا ولا شك أنه ضعيف بل شاذ، نعم، يعني من حيث الرواية هذا شاذ ولا شك، حتى أنه جاء عن الإمام أحمد كراهية ذلك، لكنه جاءت عنه رواية به، فالذي يظهر أن وضعها على الصدر أو على السرة أو فوق السرة أو تحتها أن هذا الأمر كله لا بأس به، لكن ينبغي على الشخص أن يحرص على خشوعه. وبعض الناس يضعهما بشكل فيه عدم توقير لرب العالمين ويقف بشكل مائل، فمثل هذا لا ينبغي، مثل هذا لا ينبغي. والله تعالى يقول في على لسان نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعلى الشخص أن يضع، أن يكون حاله بالصلاة وقوفا وقبضا ومكان وضع اليدين ينبغي أن يراعى فيه توقير رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. وينظر المصلي استحبابا مسجده، أي موضع سجوده، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة.
نعم. كثير من الفقهاء يستحبون للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، ولهم في ذلك أدلة نقلية وعقلية، لكن الحقيقة لم أقف على شيء ثابت. وأحسن ذلك، وأحسن يعني ما ورد في ذلك، ما جاء عن محمد بن سيرين في سبب نزول قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أنهم كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلما نزلت هذه الآية خفضوا رؤوسهم. هذا أحسن ما روي، وهو مرسل على كل حال، لكن محمد بن سيرين كان كثيرا ما يرسل، مع أنه يسمع من الصحابة من باب التوقي، واستدلوا بدليل عقلي أنه أخشى. لكن يشكل على ذلك أحاديث ظاهرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر أمامه، مثل ما حصل في صلاة الخسوف عليه الصلاة والسلام عندما تقدم ليقطف شيئا من العنب، عندما تأخر عندما رأى النار، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينظر تلقاء وجهه، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء. وبعض العلماء قالوا أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده إلا المؤتم، فإنه ينظر إلى إمامه حتى يتمكن من الاقتداء به. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصواب هو النظر إلى موضع سجوده إلا إن كان ثمة حاجة فلا بأس بذلك، أن هذا هو الأقرب وهذا هو الأعون على الخشوع، لأن المقصود من الصلاة الخشوع، وبالتالي كونه ينظر إلى موضع سجوده هو الأقرب إلى الخشوع. استثنى المؤلف من ذلك إلا في صلاة خوف لحاجة، وقول الأحسن أن يقال إلا لحاجة، قد لا تكون الحاجة خوفا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين كان ينظر إلى جهة الوادي، عليه الصلاة والسلام، ينتظر العين التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام لتبصر العدو. وكذلك في حديث الكسوف الذي سبق معنا كان ينظر أمامه، لأن هذا يعني يتطلع الشخص لرؤية الجنة والحذر من النار. ومن أمثلة الخوف ما جاء في صلاة الخوف، إذا كان العدو تلقاء القبلة فإنهم ينظرون إليه خشية أن يهجم عليهم. وكذلك لو كان الشخص يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة فكان مسرعا وهو يصلي، فهذا أيضا ينظر أمامه لئلا يسقط. المقصود أن لو أن المؤلف عبر بالحاجة لكان أوفق إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك.
قوله يستفتح أي يبتدئ قراءته مفتتحة، يستفتح يعني يفتح. وقوله ندبا أي أن دعاء الاستفتاح مستحب، وهذا هو الحق، أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. وقوله سبحانك اللهم فسر التسبيح بالتنزيه، وهذا هو الأصل. ولو قيل أن التسبيح ثناء على الله يتضمن التعظيم والتنزيه لكان حسنا جدا كما اختاره ابن القيم. ابن القيم عندما فسر التسبيح قال هو ثناء على الله يتضمن التنزيه والتعظيم، هذا حسن جدا، هذا حسن جدا. واللهم سبق الكلام عليها، سبق الكلام عليها، وأن الميم جيء بها لإرادة الجمع، فكان الشخص ينادي الله عز وجل بجميع أسمائه على ما حرره ابن القيم وذكرت لكم سابقا. نعم.
وبحمدك سبحتك.
وبحمدك سبحتك يعني أن من فضلك علي أن وفقتني للتسبيح، من فضلك علي أن وفقتني للتسبيح. هذا قول مشهور في تفسير وبحمدك، هذا قول مشهور في تفسير وبحمدك، يجعلون الحمد هنا متعلقا بالتسبيح، وأن المراد به أن هذا التسبيح حصل بتوفيق الله. وبعضهم يقول أن التسبيح مسبب بالحمد، أن التسبيح مسبب بالحمد. أقول هذا لا بأس به، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أن يقال هنا أننا نحن أمام جملتين، الجملة الأولى التسبيح والجملة الثانية التحميد، وأنه جمع بينهما لأنه أريد بالتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل النقائص، وأريد بالتحميد وصف الله تبارك وتعالى والثناء عليه بجميع صفات الحمد والكمال. لأن سبق ذكرت لكم أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، كما نص عليه غير واحد من العلماء قديما وحديثا. وبالتالي جيء بهما لأن هذا هو الأكمل، الأكمل التنزيه والتحميد، التنزيه والتحميد. وتكون الواو هنا، يحتمل أن تكون عاطفة ويحتمل أن تكون للابتداء، كل هذا قريب جدا. وتكون الباء في وبحمدك يمكن أن نقول أنها متعلقة بفعل محمود تقديره أبتدئ بحمدك أو أثني عليك بحمدك، أو أثني عليك بحمدك. ويمكن أيضا ولا مانع من ذلك أن يقال أن الحامد هنا متلبس بالتسبيح، أي أحمدك أو أسبحك متلبسا بحمدك، متلبسا بحمدك. نعم. فكل هذا قريب جدا، والمقصود هو تقرير أنه ليس المراد ما ذكره المؤلف وبتوفيقك سبحتك، فهذا إغماض من المعنى وتنقيص له، وإنما المراد أننا أمام جملتين مستقلتان إحداهما تدل على التسبيح والأخرى تدل على التحميد، وأن المصلي يجمع هنا بين التسبيح وبين التحميد. ماشي شباب؟ واضح هذا؟ نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وتبارك اسمك أي كثرت بركاته.
وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، هل المراد هنا البركة تعود على الاسم ولا على المسمى؟ من هو المسمى؟ إيش؟ الله جل جلاله. هل البركة هنا تعود على الاسم أو على المسمى؟ هذا هو الصحيح، أن البركة هنا تعود على الاسم، لأن هذا هو ظاهر الكلام. وإذا كان الاسم متباركا فمن باب أولى الذات. نعم، ذات ربنا جل جلاله، ذات ربنا جل جلاله. وتبارك بمعنى كما قال المؤلف كثرت بركاته، كثرت بركاته، ويمكن أن نضاف إليها النماء والزيادة والاستقرار وعدم النقصان، كل هذا داخل في قوله تبارك. نعم، فاسم الله عز وجل مبارك، ولهذا لو أن الشخص قال بسم الله على الذبيحة فالذبيحة حلال، لو لم يقل اسم الله الذبيحة إيش؟ ميتة، فقط من اسم واحد. فانظر إلى البركة العظيمة. وإذا فتشتم في النصوص في كون البركة، في كون الاسم يطرد الشياطين ويتسبب في صلاح الولد، فالحديث في هذا كثير، كله تدل على بركة الاسم. نعم.
وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم.
وهذا من أحسن التفسير، عندما فسر تعالى بارتفع، ارتفع، وهذا أحسن من فسره بتفسيرات من قبيل اللازم. الصواب أنه تعالى بمعنى ارتفع، وهذا الارتفاع معنوي لأنه متعلق بالجد، يعني القدر والعظمة والغنى وما أشبه ذلك. نعم.
ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك.
نعم، أو يقال أنه بمعنى لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم.
كان عليه السلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره.
هذا الاستفتاح هو والله تعالى أعلم أكمل أنواع الاستفتاحات، وفيه يظهر فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد يرى أن هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، كان يجهر به يعلمه الناس، وأنه لم يأتي من حيث الرواية ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل كان الإمام أحمد يصحح ما جاء عن علي رضي الله عنه وأبي هريرة وغير ذلك، ومع ذلك فضل هذا الذكر على تلك الأذكار والاستفتاحات. ماشي؟ واضح إن شاء الله. نعم. الاستفتاحات الواردة المشروعة كثيرة، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب، حديث أبي هريرة الصحيح، ومنها حديث علي رضي الله عنه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين الطويل، ومنها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ومنها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذان الاثنان الأخيران قالهما بعض الصحابة وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه. نعم. أما هذا سبحانك اللهم وبحمدك فمن حيث الرواية لا يثبت مرفوعا، جاء من حديث أبي سعيد الخدري، حديث عائشة وغيرهما، لكن كلها طرق واحدة. لكن الإمام أحمد قدم هذا الذكر على غيره لوجهين، لوجهين. الوجه الأول أن تعليم عمر الناس وهم أصحاب النبي وإقرارهم عليه يدل على أنه إيش؟ على أنه في حكم المرفوع. لو جاء به من قبل نفس عمر لكان الصحابة إيش؟ ردوا عليه. ثم لاحظ أن عمر يرفع صوته يعلم الناس، وهذا يدل على أنه أخذه ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا من المقطوع به أن هذا ثابت ولا شك، وأنه سنة، من المقطوع به أنه سنة. وإن لم يرد بالرواية المحضة الصريحة ثبوته، ماشي شيخ؟ نعم. ثم إن هذا الحديث، هذا ذكر له مزية، وهو أنه كما تلحظون أنه ثناء محض على الله تبارك وتعالى، بل وثناء عليه جل جلاله، بل من أكمل أنواع الثناء، لأنه يجمع التسبيح والتحميد والتوحيد. هل في شيء أكمل من هذا؟ هل في شيء أكمل من هذا؟ بينما الاستفتاحات الأخرى يغلب عليها الدعاء، صح ولا لا؟ والثناء على الله أبلغ من الدعاء. نعم. ولهذا ابن القيم رحمه الله قدم هذا الذكر على غيره. لكن هل معنى هذا أن بقية الأذكار لا تشرع؟ مشروع ولا بأس بها. وقاعدة الإمام أحمد، وهي أيضا قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل ما ورد حسن، كل ما ورد حسن، وكل ما ورد يقال أحيانا. لكن إذا جئنا نفاضل بين هذا وهذا، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن أن نفاضل. إذن فالمفاضلة لا بأس بها، لكن فعل هذا تارة وهذا تارة هو إيش؟ هو الأحسن ولا ما هو بالأحسن؟ هو الأحسن. ماشي أبو محمد؟ عليك. إيه نعم، يقولون يعني هذا، نعم، الأوجه التي نص عليها العلماء على تفضيل حديثي، على تفضيل هذا الذكر على مثلا حديث وجهت وجهي. طبعا الواقع أنه مختلف فيه، هل هذا في الليل أو ليس في الليل، فبعض علمائنا لا يرى هذا. لكن حديث اللهم بعد بيني وبين خطاياي، الظاهر أنه في الفريضة، لأن أبو هريرة قاعد يتابع حركة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا الوجه من التفضيل يتناسب مع حديث علي ولا يتناسب مع حديث أبي هريرة. نعم.
سن الله إليكم. ثم يستعيد ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يستعيد ندبا يعني أنه مستحب، هذا قول جماهير العلماء، لكن لا ينبغي أن تترك، لأن فوائدها عظيمة للغاية. بل إن بعض التابعين وبعض الأئمة الكبار أوجبها، فلهذا لا ينبغي أن تترك. هي عون على الخشوع، عون على التدبر، تدفع الشيطان، ففيها خير عظيم، فلا ينبغي أن تترك. والمؤلف يقول: فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو نص الآية الكريمة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في حديث لا بأس به إضافة من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. جاء في رواية أخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لكن فيها شيء، فيها شيء يعني لا يظهر ثبوتها، يعني فيها نكارة إضافة السميع العليم. أما الأولى فهي الواردة في القرآن، وأما الثانية فإسنادها جيد. ومع ذلك لو أن شخص زاد فقال السميع العليم لا بأس بذلك، لأن آخر الآية الكريمة إنه هو السميع العليم، فلا بأس به، الأمر فيها واسع. نعم. لكن ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ معنى الإجمالي ايش معنى استعيد؟ لا مو باستعانة، نعم، لا، الياء ذا تكون في الخير، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن أعوذ به فيمن، فاللياذة تكون في الخير والعياذة في الشر. نعم. هي بمعنى إيش إذن؟ أستجير وأحتمي وأعتصم بجناب الله تعالى من الشيطان الرجيم، لئلا يضرني في ديني أو دنياي، أو يأمرني بشر أو ينهاني عن خير. هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم.
يبسمل هذه التي يطلق عليها عند اللغويين ايش تسمى؟ البسملة، الحوقلة، ها؟ النحت. نعم النحت. نعم، ما الفرق بين التسمية والبسملة؟ التسمية هي قول بسم الله، والبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، فيقول بسم الله. نعم.
وهي قرآن.
نعم وهي قرآن، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في المصاحف، وهم ما كانوا يكتبون إلا القرآن. ماشي. وأما هذه العلامات فهي متأخرة، وإذا يلا إذا يسر المولى عز وجل يعني درسا في علوم القرآن تكلمنا لكم عن ضبط المصاحف وهذه العلامات وتاريخها ومتى بدأت إن شاء الله. نعم.
آية منه نزلت
فصل. آية من القرآن، هي آية من القرآن هذا لا شك فيه، وهي بعض آية من سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه، هذه بعض آية. أما التي ترونها في أوائل السور فهي آية وليست بعض آية. نعم.
نزلت فصلا بين السور غير براءة.
نعم نزلت فصلا بين السور، كما جاء في حديث ابن عباس كنا لا نعرف فصل السور حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال نزلت فصلا بين السور ونزلت في أوائل السور أو تشرع في أوائل السور، تشرع في أوائل السور غير غير براءة. نعم.
فيكره ابتداؤها، فيكره ابتداؤها بها.
الأقرب الله تعالى أعلم أن الأمر لا يقتصر على القراءة، على الكراهة. الأقرب أن الأمر لا يقتصر على الكراهة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما وضعوها وما قرأوا البسملة في أولها، فمن فعل ذلك فقد أحدث وابتدع، فقد أحدث وابتدع. نعم أكمل.
ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا.
نعم الاستفتاح والتعوذ سرا بالإجماع، الاستفتاح والتعوذ. وأما البسملة فعامة الأحاديث تدل على أنها يسر بها، ولم يأتي شيء صحيح صريح أنه يجهر بها، أنه يجهر بها. ومع ذلك يعني إن كان الشخص مع أناس يرون الجهر بها كالشافعية فلا مانع أن يجهر تأليفا لهم، إذا كانوا كلهم متعودين على هذا الشيء، لو لم يجهر أنكروا عليه فلا مانع أن يتألفهم بذلك، كما جاء مثل هذا عن الإمام أحمد وعن شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم وسأذكر مزيدا بعد قليل. نعم.
ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة.
نعم في غير صلاة يجهر لا مانع من ذلك. نعم.
وليست البسملة من الفاتحة.
نعم هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، أن البسملة ليست من الفاتحة، ولهم في ذلك أدلة ظاهرة، غير أنه ذهب بعض المحققين من العلماء وهو أحد قولي شيخ الإسلام أن البسملة آية من الفاتحة في بعض القراءات دون بعض، فيكون هذا من اختلاف التنوع، وهذا إن شاء الله هو الأقرب، هذا هو الأقرب إن شاء الله، أن البسملة آية من الفاتحة في بعض القراءات المتواترة. ماشي يا أخوان، هذا هو الأظهر إن شاء الله. فإن مثل هذه المسألة تتلقى عن القراء، والقراء تلقوا ذلك متواترا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر ما جاء عن بعض القراء أن البسملة آية من الفاتحة، فالظاهر أن البسملة آية من الفاتحة عند في بعض القراءات وليست آية من الفاتحة في قراءات أخرى، هذا الذي تطمئن إليه النفس. طيب، أنا قلت الذي يظهر العلم عند الله أنه بالنسبة للفاتحة فالبسملة في بعض القراءات جزء من الفاتحة، وفي بعض القراءات ليست جزء منها وإنما آية مستقلة. من يستطيع أن يشرح لي هذا؟ يعطيني مثال عليه. أيوة، نعم. طيب، طيب، ولا إذا سألتك هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ إذن التفصيل، تفصيل. طيب، عندك مثال يقرب لي هذا؟ لا، مثال يعني على في كلمة أخرى من القرآن ممكن أن تكون عند بعض القراء قرآنا، عند بعض القراء ليست كذلك. في سورة التوبة، نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها. هذه قراءة إيش؟ عاصم. في قراءة ابن كثير المكي من السبعة جنات تجري من تحتها، هذه قراءة ابن كثير التوبة، وقراءة عاصم جنات تجري تحتها. والحين لو سألتك هل كلمة من في هذه الآية في سورة التوبة هل هي آية، هل هي جزء من هذه الآية ولا ليست جزءا منها؟
جزء في قراءة.
يا سلام عليك، إذن هي في قراءة ابن كثير جزء من الآية وجزء من سورة التوبة، لكن في قراءة عاصم ليست جزءا من الآية ولا من السورة. أعطيكم مثال ثاني. أيوة، سورة الحديد، أقرأ يا شيخ صلاح. أيوة، من يتولى في قراءة نافع، صح، وفي قراءة عاصم هو. إذن عندك حرف إيش؟ فإن الله هو الغني الحميد في قراءة عاصم، في قراءة نافع فإن الله الغني الحميد. وعلى هذا، هذا الحرف هو هل هو جزء من سورة الحديد من هذه الآية؟ عند عاصم نعم، عند نافع لا. هل هذا من اختلاف التنوع والاختلاف التضاد؟
تنوع.
هذا الرحمة من الله، مرة جبريل نزل بها ومرة لم ينزل بها، وعندما عارض النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي توفي فيه قرأ عليه بهذا وبهذا، فهذا نسميه اختلاف ليش؟ التنوع. طبعا العوام ما يفهمون هذا الشيء، لا يستوعبونه، لكن أنتم طلبة علم تفهموا. وعلى هذا البسملة نفس الشيء، عند بعض القراء هي آية من الفاتحة وعند بعضهم هي ليست كذلك وإنما آية مستقلة. ماشي يا شباب؟ نعم. أيوة، ما هو الحقيقة الذين لا يرون أنها جزء هو الأسهل عليهم، هو الأسهل عليهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتلحظ، تلحظ أبو إبراهيم أن الآن صارت الآيات إيش؟ متساوية في الطول ولا لا؟ لكن تعال إذا جعلت البسملة آية كيف تكون السابعة؟ إذن تكون الآية الأخيرة إيش؟ طويلة. نعم، أي أنا هذا التي يعني وعدتكم في هذا. الحقيقة هذا محتمل أنها إن كانت جزءا فيجهر بها، وهذا محتمل جدا، هذا محتمل جدا، لكني لا أجزم به لأن هذا الأمر يدخله الاجتهاد، فلربما القارئ جهر أو ترك من هؤلاء القراء اجتهادا وليس نقلا. نعم، فلهذا لا أقول يقطع، لا أقول يقطع بأنه إن كانت آية من الفاتحة فجر بها، لا أقطع بهذا، وإنما أقول هو إيش؟ يحتمل، يحتمل. يعني أقصد أن الجهر ليس ملازما لكونها من الفاتحة قطعا وإنما محتمل.
أحسن الله إليكم. وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند كل فعل مهم.
يعني الأولى أن يقال أنها تستحب في ابتداء الأشياء، هذا طيب، وتقييدها بالأهمية يعني قريب ليس ببعيد. فمثلا بداية الخطب المكتوبة على سبيل المثال، أقصد يعني الخطابات وما أشبه ذلك. أما الخطب فتبدأ بالحمد، نعم. الكتب نعم تبدأ بالبسملة، إلا إذا عاملنا المقدمة معاملة الخطبة تبدأ بالحمد. فبشكل عام أنها تستحب عند كل فعل مهم. هل الاستعاذة مثلها؟ هل الاستعاذة مثلها بمعنى إذا أردت أن ألقي كلمة، هل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أم أكتفي بالبسملة؟ بعض العلماء قال الاستعاذة كذلك كالبسملة، لكن الصحيح لا، لا، الاستعاذة عند قراءة القرآن. نعم. وإذا شعرت من نفسك بوسواس أو ما أشبه ذلك، لكن ليست كالبسملة تستحب عند كل فعل مهم، فقيدوا هذا، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن البسملة تستحب عند كل فعل مهم، أما الاستعاذة فلا. الاستعاذة الأصل لنا تكون عند إيش؟ قراءة، عند قراءة القرآن. ماشي شيخ أسامة؟ نعم.
شيخنا يعني نقول أن البسملة تكون في أي شيء مكتوب مثلا؟
أي نعم، خطابات وما الخطابات، نعم.
ما تكون بالإلقاء؟
كيف؟ الأصل الإلقاء الحمد، الأصل في الخطب وكذا تكون حمدا، نعم. لكن مثلا إذا أردت أن تلقي شيئا ليس خطبة، مثلا تبي تفتتح اجتماع، فهنا لا مانع من أنك تبدأ إيش؟ بالبسملة، لأنها يصدق عليها قول المؤلف عند كل أمر مهم. نعم.
كانت ليست خطبة يعني جمعة كذا، ولكن يعني موعظة يعني كلام،
مثل ما ذكرت للشيخ. نعم، تدخل في قول المؤلف عند كل فعل مهم. طيب، الكلام الفاتحة قد يكون طويل، فلعلنا نكتفي هذا القدر، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم نعم، تفضل. تقصد علاقة القراءة بالأحرف السبعة؟ نعم نعم، القراءات التي تواترت إلينا اليوم هي عشر، هي عشر، وهي قراءة عاصم، حمزة، كسائي، ابن عامر، أبو عمرو بن العلاء، وأبو جعفر، يزيد بن القعقاع، ويعقوب بن إسحاق، وابن كثير المكي، وخلف العاشر قلنا نافع، صح؟ ونافع المدني، فالمجموعة عشر. نسينا أحد يا أبو سلام. نعم. هؤلاء هل هم يمثلون القراءة السبعة؟ يعني كل واحد ماسك قراءة؟ الجواب لا، القراءات جميعا هي جزء من الأحرف السبعة، وليست هي كل الأحرف السبعة، ماشي؟ هي جزء من الأحرف السبعة وليست كل الأحرف السبعة، وهذا أصح والله تعالى أعلم من قول من قال أن جميع القراءات العشر تعود إلى حرف واحد، هذا لا يظهر، هذا لا يظهر، ماشي؟ إنما القراءة هذه كلها، هذا الذي تطمئن إليه النفس بعد بحث طويل، أن كلها ترجع إلى الأحرف السبعة، يعني هي أبعاض من الأحرف السبعة، ماشي؟ نعم. مصحف عثمان رضي الله عنه أو المصاحف العثمانية كم عددها؟ لا، كم كتب، كم أمر عثمان رضي الله عنه بكتابة مصحف؟ هذه إن شاء الله ندرسكم إياها، بس ما في، نعطيكم إياها الآن. عثمان لما قام بهذا العمل العظيم كم أمر بمصحف أن يكتب؟ بس طيب كم عددها؟ طيب نعدها، عندنا مصحف لمكة، ماشي، ومصحف للمدينة، ومصحف للبصرة، ومصحف للكوفة، ومصحف للشام كم العدد؟ والسادس لا قلنا مكة، قلنا مكة بصرة الكوفة المدينة الشام، اتفقنا كم عددها؟ والسادس لعثمان نفسه، لعثمان نفسه. هذا هو لقب أن ستة مصاحف ماشي. هذه المصاحف جمعت حرفا كاملا من الأحرف السبعة، واستوعبت أو وجد فيها أجزاء من أحرف باقية من السبعة، أو قل الستة. إذن عندك حرف كامل وعندك أبعاض وأجزاء من بقية الأحرف، واضح؟ ولهذا هل المصاحف العثمانية متطابقة 100%؟ ولا في خلاف؟ شيخ معاذ، هل المصاحف متطابقة 100%؟ طيب ايش رأي الشباب؟ ترى تونا علمتكم شيء، انا المفروض تنتبهون له. كيف؟
لان المدينة لها شيء، مكة لها شيء،
يعني اختلاف جذري؟
لا بسيط.
ها النطق، لا ما في نطق في ذات الرسم، في ولا ما في؟ ألم نقل لكم قبل قليل جنات تجري من تحتها، وقلنا لكم فإن الله هو الغني والحميد، وعندنا في قراءة نافع فلا يخاف عقباها، ها؟ وعندنا قالوا اتخذ الله ولدا، وعندنا وقالوا اتخذ الله ولدا، فيوجد بينها مثل هذه الاختلافات في الواوات وهو ومن وما أشبه ذلك. هل هذا الاختلاف ناتج عن السهو والغلط، أم هو اختلاف ناشئ عن تنوع القراءات؟ مو بسهو ولا غلط؟ اللي يقول سهو غلط يعني مو نستتيبه، فانتب ولا ضربنا عنقه. طبعا لا سهو ولا غلط، وإنما هذه تلقوها متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من بديع صنعهم أنهم وزعوها على هذه المصاحف الستة. شو رأيك شيخ محمد؟ أليس فعلا جميلة؟ تلقوها هكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فوزعوها على هذه المصاحف. ماشي يا شيخ، انتهى سؤالك؟ الحمد لله. نعم، بقية الأحرف تركت في العرضة الأخيرة التي هي في رمضان في العام الذي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو مما قد نسخ مرة واحدة فهذه، ومنها ما تركه الصحابة رضي الله عنهم عندما رأوا أنه لا يصل إلى حد القطع والتواتر. نعم، ولهذا ما خالف المصاحف العثماني، ما خالف القراءة المتواترة حكمنا بشذوذه ولو صح سنته. سيأتي معنا إن شاء الله شروط القراءة. نعم، في سؤال ولا شيء؟ نعم. وليك. نعم، هذا أحسنت، هذا صحيح، ونص عليه بعض الحنابلة، وهو ظاهر السنة أنه في حال التشهد ينظر إلى السباب، وهذا كان مما ينبغي أن أضيفه فأضيفه، أنه في حال التشهد الأول والثاني ينظر إلى السباحة، واضح؟ نعم، هذا ظاهر السنة، ولأنه ظاهر السنة نبه عليه بعض الحنابلة، نبه عليه بعض الحنابلة. لا لا، لم يكن شافعيا. كيف؟ ثم أن عاصم رحمه الله قبل الشافعي.
شيخ، هل ممكن تخصيص درس أو اثنين في الأحرف والقراءات؟
إن شاء الله في الدورة دي أجيب لكم. نعم إن شاء الله، أنا قلت للإخوان شوفوا لنا في شهر أربعة، أظن في شهر أربعة يعني بنتكلم ونتطرق لموضوع القراءات والأحوال. كيف؟ نعم. لا لا، هو الإصرار لا يمنع من كونها آية، لأنه يشرع في القراءة الإصرار والجهر، لكن هل يؤخذ من أنها جزء من الفاتحة أو لا يؤخذ؟ بعضهم يعني استدل بها على أن الرسول كانت عامة حوله أنه يسر، وهذه قرينة على أنها آية مستقلة وليس جزء من الفاتحة. لكن إذا ثبت عن بعض القراء تواترا الجهر مرفوعا، هذا يعتبر من أقوى الأدلة. وبهذه المناسبة في موضوع القراءات والأحرف، بل في كل علم، حاولوا أن تأخذوه عن أهله المتخصصين به. نعم، هذا هو الأقوى في موضوع القراءات والأحرف، لا تأخذوه عن الفقهاء، خذوه عن القراء وهكذا. نعم، كذلك الحكم على الأحاديث، ما نأخذه من الفقهاء، نأخذه من المحدثين، فيؤخذ من كل فن يؤخذ عن أهله الذين هم مختصون به. وفقكم الله جميعا لكل خير. أشوفكم إن شاء الله.